بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الكلام على عذاب القبر وفتنته، وأن العبد يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وهذه الأسئلة سيسأل كل واحد منا عنها، ولن يوفق للجواب الصواب إلا من عرف ذلك في الدنيا واستقام عليه. من عرف ربه في الدنيا وعرف دينه وعرف نبيه هو الذي سيجيب، وأما الذي يكون إمعة يقول ما قال الناس فإن هذا عياذا بالله يخذل أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب. وكما يقول بعض العلماء، وهو الشيخ الغديان رحمه الله تعالى، قال: المسؤول أنا وأنت، والسائل الملكان، والذي يصحح الجواب صدقت أو كذبت هو الله، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: صدق عبدي، في حق المؤمن عند أن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والآخر الكافر والمنافق والمرتاب الذي يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقول الله عز وجل: كذب عبدي. ما هناك تلقين ولا هناك أحد يعينك، وإنما ما كنت عليه في الدنيا ستجده في قبرك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد نزلت هذه في فتنة القبر. يثبت الله عز وجل المؤمن، مع أنه منفرد وحده، يأتيه ملكان أزرقان أسودان، صوتهما كالرعد وأبصارهما كالبرق، فيقعدانه ويجلسان فيسألان، فيوفق المؤمن ويجيب، والمنافق والكافر لا يجيب. وهذه الأسئلة يسأله ملكان، قال: كيف شاء وكيف أراد. يعني ما نأتي ونقول: كيف يسألانه، كيف يجلسانه، بأي لغة يتكلمان معه، عربيا كان أو عجميا. سيسأل ويفهم ويجيب، سيسأل ويفهم ويجيب. كيف تدخل الملائكة إلى القبر دون أن نشعر أن القبر فيه حفرة أو مدخل؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، وأمور الغيب ليست كأمور الشهادة، نؤمن بذلك ونسلم. هنا بعض المباحث المتعلقة بهذا تابعة لما مر بنا من قبل. قال المبحث السابع: في اسم الملكين اللذان يسألان الميت وصفتهما. قال: روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث حسن. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح، وقال أحمد بن القاسم: قلت يا أبا عبد الله، الإمام أحمد: تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله، نعم نقر بذلك ونقوله. قلت: هذه اللفظة تقول منكر ونكير؟ قال: هكذا. أو تقول ملكين؟ قال: منكر ونكير. قلت: يقولون ليس بالحديث منكر ونكير؟ قال: هو كذلك، يعني أنهما منكر ونكير، اسمان للملائكة. ولا يصح أن الملكين اللذين يسألان الكافر والمنافق منكر ونكير، واللذان يسألان المؤمن مبشر وبشير، لا يصح، هما منكر ونكير لكل عبد مؤمن وكافر. وقيل إنهما اسمان وقيل صفتان. قال: وقال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير، وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل، والنكير تقريع الملكين له. انتهى. كان المعتزلة باطل الحديث أنه يأتيه منكر ونكير. قال: وقد ذكر بعض العلماء أن منكرا ونكيرا ملكان يسألان المذنب، وأما العبد المطيع فيسأله ملكان، اسم أحدهما مبشر والآخر بشير. ولا أعلم دليلا على هذا، بل الأدلة السابقة تدل على أن منكرا ونكيرا يسألان المذنب والمطيع، والله أعلم. قال المبحث الثاني: هل تحصل هذه الفتنة بمجرد خروج الروح، أم بعد أن يسلم الأحياء الميت إلى عالم الآخرة، وذلك بدفنه ونحو ذلك؟ يعني الآن سؤال ملكين: هل يقع للعبد الذي يبقى في الثلاجة شهر، شهرين، ثلاثة، بعضهم يبقى سنة، أم لا بد أن يدفن ليسأل؟ من الناس من يموت في البحر تأكله الحيتان ولا يوقف على جثته، من الناس من يموت في الصحراء وتأكله السباع والطيور، فهل يسأل ويفتن مع أنه لم يقبر أم لا؟ العبد ما دام في أيدي الخلق لا يكون السؤال، فإذا تخلوا عنه إما بعدم القدرة على الوصول إليه أو بدفنه فإنه يكون السؤال ويكون العذاب والنعيم. كيف ينعم ويعذبه في بطون الحيتان أو في بطون السباع؟ الله على كل شيء قدير. الأصل في عذاب القبر ونعيمه أنه على الروح، والبدن تبع لذلك، والله على كل شيء قدير. قال: الجواب أن الذي دلت عليه ظواهر النصوص أن ذلك لا يكون إلا بعد الدفن ونحوه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. قال وفي الصحيحين عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. وفي سنن أبي داود عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال: وبدليل حديث أبي هريرة السابق الذي أخرجه الترمذي وفيه: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أزرقان أسودان الحديث. وبدليل ما رواه أبو داود في سننه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له، إلى أن قال: وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره الحديث. قال: وبدليل ما في البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه. قال: وهذا يشمل من غرق في البحر أو أكلته السباع والطير أو حصل له انفجار أو سقطت عليه قذيفة فتطايرت أشلاؤه وما أشبه ذلك، كل هؤلاء لا بد من سؤالهم، والله على كل شيء قدير. وأما من تأخر دفنه لمدة يوم أو يومين ونحو ذلك، إما لانتظار حضور قريب غائب مع أنه لا يجوز ذلك، أو وضع في الثلاجة للتحقق من أسباب موته وما أشبه ذلك، فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يسأله الملكان إلا بعد أن يدفن. وقول شيخ الإسلام، طيب في الكلام على السؤال، قال: وقوله من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه الأسئلة التي توجه للميت في قبره، ولا يثبت ويوفق لجواب الصواب إلا من ثبته الله تعالى. نسأل الله العظيم الكريم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الأسئلة أسئلة عن المعتقد وعما في القلب، ولذلك لا يوفق المنافق والمرتاب للجواب. فقوله من ربك، قال العلامة ابن عثيمين: يعني من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة، لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يقول: ما نصيحتك لمن يكون مؤمن ثم يقتل نفسه؟ خلاص قد مات، وين ننصح وقد قتل؟ كيف ننصح وقد قتل؟ هذه من أجل ننصح قد قتل ومات، لكن ننصح الأحياء لا يقتلوا أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، عذب به يوم القيامة كما في الصحيحين. وقال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من شاهق، يعني سقط من مكان مرتفع، أسقط نفسه ورمى نفسه من مكان مرتفع، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. ولذلك لا يجوز المسلم أن يقدم على الانتحار مهما كانت ظروفه وحاله، لا بسبب ديون ولا بسبب أذية الأعداء ولا بسبب مرض، فإن التخلص من نفسه بزعمه أنه يستريح إنما يكون حاله كما قيل: المستجير بعمر بعد كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، وستنجلي وسيجعل الله بعد عسر يسرا، فالدين يقضى والمرض يشفى والعدو ينكى، وغير الله عز وجل حال عبده المؤمن من حال إلى حال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا إن كان ولا بد، لأن الإنسان لا يدري في بقائه وطول حياته خير لنفسه ولغيره أم العكس، ولا يدري الإنسان إذا بقي لعل الله عز وجل أن ينفعه وينفع به. فالانتحار لا شك أنه جرم عظيم يفعل الإنسان ذلك بنفسه، والله تعالى قد حرم ذلك وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا يجوز الإنسان يقتل نفسه بأي سبب من الأسباب. طيب إلى هنا.